أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الحديث عن الآية قبل الأخيرة، وكنا قد توقفنا حول الربط السياقي بين هذه الآية وما تقدم عليها من آيات. والوقفة السياقية الأولى كانت بنحو التلخيص ترجع إلى أن الآية السابقة ذكرت أمرا مهولا دنيويا أدت إلى رجوع الإنسان إلى فطرته ودعا الله مخلصا له الدين. فيريد في هذه الآية أن يذكر أمرا مهولا أخرويا لا يقاس به هول الدنيا، ليرجع الإنسان أكثر وباختياره إلى فطرته فيعبد الله تبارك وتعالى مخلصا له الدين. الوقفة السياقية الثانية في هذه الآية المباركة، في الواقع باعتبار أننا قد أصبحنا في خاتمة سورة لقمان، وكما لاحظنا من أول السورة إلى ما قبل هذه الآية حتى في الأمور في قصة لقمان مع ابنه، كان هناك دعوة رئيسية في هذه السورة أن من خلال التأمل في خلق الله وآياته نصل إلى التوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية. هذا كان الموضوع الأساسي في سورة لقمان، أو قل المحور الرئيسي. فكأنه الآن يريد أن يقول أن كل هذه البراهين، كل هذه الآيات الباهرة ابتداء من بداية السورة وإلى وقتنا الحالي، مثلا خلق السماوات بغير عمد ترون، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء، إلى أن يقول في بعد ذلك هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إلى آخر آيات. وأيضا على نحو الإجمال الذي يدل على أنه لا منتهى لآياته ولبراهينه، جاء قوله تبارك وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. لا تستطيعون، لو مددتكم الأشجار بالأقلام والبحار بالمداد لما استطعتم أن تحصروا آيات الله. طيب الآن يأتي السؤال، كل هذا لأجل ماذا؟ فجاءت هذه الآية المباركة أنه كل هذه الدلائل نقدمها لبني البشر حتى يسيروا على منهج ذلك الخالق والمدبر ويخاف ويحذر من يوم الجزاء الأكبر. هذه وقفة ثانية مع تمام الصورة. فكأن كل المحور المتقدم في خدمة الآيتين المتبقيتين من هذه السورة. هذا ما يرتبط بالبحث السياقي. إذن في قوله تبارك وتعالى في المقطع الأول من هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم، صار واضحا. ثم يقول: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. معنى هذا المقطع الثاني واضح لكل ناطق باللغة العربية، لكن اسمحوا لي هنا أن أقف عند إعجاز بلاغي. في جانب الوالد ماذا قال؟ واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده، عبر بالفعل يجزي، عبر بالفعل الذي يدل على الحدوث. في جانب الابن: ولا مولود هو جاز، عبر بالاسم. جانب الاب فعل، جانب الابن اسم. من لطائف ما اشار اليه الجرجاني في دلائل الإعجاز التفريق بين الفعل والاسم. فرق بين قولك زيد يطول وزيد طويل، فرق بين قولك وكلبهم يبسط ذراعيه وبين قولك وكلبهم باسط ذراعي. الفعل يدل على حدوث شيء، بينما الاسم يدل على ثبوته. هذه من جهة. حتى نفهم هذه الآية على حقيقتها لابد أن نلتفت إلى هذا المثال التالي. في بعض الأحيان إذا صدر فعل من شخص لا عيب فيه، ولكن إذا صار مهنة له يكون عيبا. مثلا الملك لا يصلح أن يكون حالكا، لكن لو حاك يوما لما عد عيبا. ملتفت لهذه النقطة. الفقيه لا يصلح أن يكون تاجرا، يعني يتصف بهذه المهنة، لكن لو تاجر يوما لا يكون عيبا. وهذه دأب علمائنا في بعض الأحيان عندما يحتاجون كانوا يعملون، لكن بحيث لا تنطبق عليه الحرفة والمهنة والصنع. هنا عندنا علاقة أب بابن، وعندنا علاقة ماذا؟ ابن بأب. في علاقة الأب بالابن قال لا يجزي والد عن ولده. في علاقة الابن بالأب قال هو جاز. الابن باعتبار أنه وما يملك لأبيه هذه صفته، هذه حرفته. أما الأب باعتبار تفضله على الابن هذه ليست حرفة له، فعبر بالفعل وهنا عبر بالاسم. فإذا في هذا المقطع الثاني يقول تبارك وتعالى واخشوا، ما زال الخطاب لمن؟ أيها الناس. واخشوا يوما، ما هي صفة هذا اليوم؟ صفته أنه لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. لا الأب ينفع الابن ولا الابن يكون نافعا للأب. في تلك السفينة التي تغرق، تلاحظ في كثير من الأحيان في الوقائع التي شاهدناها أحدهما يضحي بالآخر، أحدهما يساعد الآخر على حسابه. أما في هول يوم القيامة في ذلك الفزع الأكبر لا أحد ينفع أحد ولا أحد يقدم على معاونة أحد. المقطع الثالث يقول إن وعد الله حق. المقصود بوعد الله الإشارة إلى المعنى المتصيد من قوله واخشوا يوما، يعني إذا هناك يوم الله سبحانه وتعالى وعد به الناس. فهنا عليك أيها الإنسان أن تلتفت، لا تقول ذلك الفزع الدنيوي فعلي، لأنه يعني إما أنا وقعت فيه أو رأيته أو سمعته. أما ذلك الفزع الأكبر هو وعده، قد يحصل وقد لا يحصل. يقول إن وعد الله حق ثابت، الله لا يخلف الميعاد. إن وعد الله حق. إذن المشكلة ليست في وقوع ذلك اليوم، والإنسان يعرف، وإنما المشكلة إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي، كما في الشعر المنسوب إلى ابن فهد الإحسائي، غير ابن فهد الحلي كان معاصرا له. إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. المشكلة لا أنك لا تعرف بأن هذا الوعد سوف يحصل، المشكلة أين؟ ولا يغرنكم بال وإن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا توقعكم هذه الحياة الدنيا بزخارفها وبهجتها في الغفلة. أوقعني في غرتي أي في غفلتي، فلا توقعكم هذه الأمور في الغفلة وحينئذ لا تلتفتوا إلى ذلك اليوم. ولا يغرنكم بالله الغرور، فلا يخدعكم عن هذا اليوم الذي وعد الله به تبارك وتعالى خداع الدنيا، خداع إبليس، خداع النفس، لأن الله لا يخلف الميعاد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بقيت آية واحدة إن شاء الله.